بسم الله الرحمن الرحيم. قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر بن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب الغنية: أما معرفته.
الجيلي ولا جيلاني؟ طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، لا يزال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ينقل عن كتب هؤلاء الذين يصفهم الصوفية بأنهم من مشايخهم وأنهم من ساداتهم ورؤسائهم، وهذا كالتقرير منه رحمه الله تعالى لما عليه أهل الطريقة منهم من أنهم يعتقدون عقيدة أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله جل وعلا وصفاته. ولعل الشيخ رحمه الله تعالى، شيخ الإسلام ابن تيمية، لما كان السائل والسؤال من أهل حماة، وكان التصوف والتمشعر فاش بينهم، احتاج رحمه الله تعالى إلى كتب هذه العقيدة وذكر النقولات الكثيرة عن هؤلاء الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى لتقرير المراد، وأن مذهب أهل السنة والجماعة هو مذهب أئمتهم من أهل الإنصاف منهم، مذهب المنصفين ممن يعتقدون فيهم الإمامة، ومنهم عبد القادر الجيلاني. وعبد القادر الجيلاني الصوفية يجعلونه من كبار السادات والأولياء، من كبار السادات والأولياء، ويذكرون عنه أشياء فيها مبالغة، حتى جروه إليهم من أنه على معتقدهم أنهم من أهل الطريقة، من أهل الغلو في الصالحين وفي قبور الصالحين إلى غير ذلك. والرجل بحسب ما ترجم له من ترجم يذكر أنه عن هذا الأمر بريء، فهو بريء مما نسب له، ويعتبر من علماء السنة، ويعتبر رحمه الله تعالى من علماء السنة، وإن كان كما سمعتم ينسبه إليه نسبة عظيمة وينتسبون إليه الصوفية، ولكن الحق هو ما سمعتموه. لذا كما ترون ما ذكره الشيخ الإسلام، قال: ومن متأخرين الشيخ الإمام، وصفه الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بأنه إمام. وهناك رسالة طبعت في عقيدته، في عقيدة أبي محمد عبد القادر الجيلاني، دراسة بحث، يعني رسالة دراسة عالمية، ظاهر ماجستير أو دكتورة، وخلص صاحبها بهذا المعنى من أنه على العقيدة الصحيحة وإن وقعت منه بعض الأشياء. تفضل.
قال رحمه الله: ومن متأخريهم الشيخ الإمام أبو محمد عبد القادر ابن أبي صالح الجيلي، قال في كتاب
الجيلاني
قال في كتاب الغنية: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار، فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال: وهو بجهة العلو مستوٍ على العرش، محتوٍ على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض، ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال: الرحمن على العرش استوى.
طيب، قوله رحمه الله تعالى: أما معرفة الصانع بالآيات. الآيات ها هنا كما يذكر العلماء رحمهم الله تعالى أنها آيات كونية قدرية وآيات شرعية، فالكونية كالسماوات والأرض والقمر والشمس وما شابه ذلك. والشرعية الآيات القرآنية متلوة، الآيات القرآنية المتلوة. وهناك ما يسميه العلماء آية، وهو ما يضيفه إلى الأنبياء، فيقول آيات الأنبياء، وهو معنى معجزات الأنبياء ومعنى دلائل النبوات وما شابه ذلك. وهذه الآية بهذا الاعتبار تارة تكون شرعية وتارة تكون كونية. شرعية مثل القرآن، فهو أعظم معجز كان للنبي صلى الله عليه وسلم، وأعظم آية أنزل بها أو أرسل بها رسول. وآيات كونية كثيرة كانت له صلى الله عليه وسلم، كانشقاق القمر ونبع الماء من تحت أصابع إلى غير ذلك من الآيات المشهورة المعلومة. وقوله رحمه الله: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات، على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، وهذا كما يقال أمر معلوم عند كل ذي لب سليم وفطرة مستقيمة. قال: إلى أن قال: وهو بجهة العلوم. والجهة كما مر معنا في القاعدة التدمورية صار عند المتأخرين من الألفاظ المجملة، صار عند المتأخرين من الألفاظ المجملة، لأن الجهة قد يطلق، يعني قد تطلق الجهة ويراد بها الجهة المخلوقة، وقد تطلق ويراد بها الجهة التي هي خارج العالم فوق هذا العالم. فالمعنى الثاني صحيح، أن الله جل وعلا بالعلو بهذا الاعتبار. والمعنى الثاني هو الذي أوقع الإشكال عند المبتدعة، فقالوا بأن الله جل وعلا ليس في السماء. لماذا؟ قال: لأن لو قلنا في السماء سنقول بأنه في جهة، والجهات مخلوقة، وما كان يحيط به ومن كان يحيط به مخلوق فلا يصح أن يكون خالقا. فإذن لفظ الجهة يترك لأجل هذا المعنى، لأجل هذا المعنى، فيقال وهو بالعلو، وهو في العلو، وهو في العلو، مستوى على عرشه، محتوى على الملك، محيط علمه بالأشياء، إليه يصعد الكلم والطيب والعمل الصالح يرفعه، وقوله: يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، إلى آخر ما ذكره رحمه الله. قال: ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، كما قال الرحمن: على العرش استوى، كما وصف به نفسه سبحانه وتعالى. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على،
وذكر إيش؟ وذكر قلت
آيات وأحاديث.
تفضل.
قال رحمه الله: وذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال: وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل، وأنه استواء الذات على العرش. قال: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل، على كل نبي أرسل بلا كيف،
أي أن الأنبياء متفقون من أولهم إلى آخرهم من أن الله جل وعلا في العلو الأعلى جل وعلا، فهو في العلو كما أخبر عن نفسه جل وعلا بذلك: أأمنتم من في السماء. والآيات في ذلك كثيرة ومتنوعة. وقوله رحمه الله تعالى: وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل، على نبي أرسل بلا كيف، إلى آخر كلام، يشير إلى ماذا؟ إلى أن الأنبياء كلهم يدعون إلى هذه الدعوة. ومن أوضح ذلك ما جاء في كتاب الله جل وعلا إخبارا عن موسى عليه السلام، حيث أو إذ سأله فرعون، إذ سأله فرعون عن ربه جل وعلا وأخبره أن الله جل وعلا في السماء، فكان من قول فرعون أن قال لوزير هامان: يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى. واضح. ثم قال: وإني لأظنه كاذبا. فالشاهد أن موسى عليه السلام كان يدعو إلى الله جل وعلا ويخبر أن الله جل وعلا في السماء، لذا يقول فرعون متهكما مستكبرا عن الحق: يا هامان ابن لي صرحا، أي مكانا عاليا مرتفعا، لأجل ماذا؟ أن يطلع على إله موسى. أين يطلع عليه؟ في السماء، في العلو. وهذا فيه دلالة على أن الأنبياء كانوا يخبرون من يدعون أو من يدعونهم إلى ماذا؟ إلى أن الله جل وعلا في السماء، إلى أن الله جل وعلا في السماء. وقوله مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، قوله بلا كيف كما تقدم معنا مرارا، لأن الكيفية لا يعلمها إلا من؟ لا يعلمها إلا الله جل وعلا، لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقوله في كل كتاب مذكور ليس معناه الاستدلال بكتب الأولين، ليس معناه الاستدلال بكتب الأولين، ولكن معناه أن كتاب الله جل وعلا بل وكتب الله جل وعلا كلها من أولها إلى آخرها داعية إلى هذا المعنى، كما أن رسل الله جل وعلا من أولهم إلى آخرهم داعون إلى هذا المعنى، وكأنه يقول أن هذا الأمر مستقر معلوم، وإليه دعا جميع الرسل، وإليه أو به أنزلت جميع الكتب، فهو أمر معروف ضروري. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله.
طيب، ويقول رحمه الله تعالى يعني قبل ذلك بقوله بلا كيف كما مر معنا مرارا، ليس معناه نفي أصل الكيفية، لأنه ما من شيء إلا وله إيش؟ وله كيفية. إذ من ليس، إذ من وما ليس له كيفية فليس له حقيقة، فليس له حقيقة. فالله جل وعلا له كيفية، الله جل وعلا له كيفية، لكن إيش؟ لا يعلمها إلا هو، لا يعلمها إلا هو. فقوله بلا كيف أي بلا كيف نعلمه، بلا كيف نعلمه. ننتبه لهذا الأمر، ليس معناه بلا كيف أن لا أن الله جل وعلا ليس له كيفية، بل الله جل وعلا له كيفية، بل كل موجود حتى الجماد له إيش؟ له كيفية، لكن الله جل وعلا كيفيته لا يعلمها إلا إيش؟ إلا هو سبحانه وتعالى، لا يعلم كيفية الله جل وعلا إلا الله جل وعلا. مثال: ولله المثل الأعلى، الله جل وعلا أخبر عن الجنة وما فيها من ثمار وأنهار وما شابه ذلك. الأنهار مثلا لا كيفية أم لا؟ لا كيفية، لكن هل نعلمها؟ الجواب لا. عندنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، مهما نتصور فهو أعظم وأجل. هذا في حق ماذا؟ في حق مخلوق من مخلوقات الله جل وعلا، فكيف بحق الله جل وعلا وصفاته وذاته المقدسة؟ إذن قوله بلا كيف أي نعلمه، بلا كيف نعلمه، وليس معنى نفي أصل الكيفية. تفضل.
قال رحمه الله: وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، ولو ذكرت ما قاله العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. وقال أبو عمر،
يعني كأنه يقول اكتفي بإشارات عن بعضهم ليس عن كلهم، إشارات عن بعضهم عن بعضهم وليس عن كلهم، إذ لو ذكر عباراتهم جميعا لطال المقام، والمقام كما ذكر رحمه الله تعالى أراد فقط ذكر عقيدة مجملة مختصرة. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن أصحابه رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما أحدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وقال في شرح الموطأ لما تكلم على
شرح الموطأ، كان يريد به التمهيد، لأنه هو الذي شرح فيه الموطأ شرحا موسعا، ثم اختصره بالاستذكار، واهتم بالمسائل الفقهية في الاستذكار، يعني تنبيه على بعض المسائل، لما بسط المسائل مع أدلتها ففي كتابه التمهيد. تفضل.
قال رحمه الله: وقال في
يعني وكلاهما على الموطأ، التمهيد على الموطأ والاستذكار على الموطأ. تفضل.
قال رحمه الله: وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذا من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. قال: والدليل على صحة
بذاته المقدسة، ما عندك هذا؟ هذا أضف يعني في نسخة، قل إن الله تعالى في كل مكان بذاته المقدسة في نسخة. والحق والصواب كما هو معلوم ما عليها السنة والجماعة. وقوله رحمه الله تعالى لما تكلم على حديث النزول، أي حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين، بقوله رحمه الله تعالى في قول أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، قال: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في كل ليلة في الثلث الآخر من الليل. الحديث الشاهد منه ينزل. يقول رحمه الله تعالى بأن العلماء تلقوه بماذا؟ بالقبول. هو حديث ثابت النقل، صحيح من جهة النقل، ولا يختلف أهل الحديث في صحته. معناه إيش؟ أنهم تلقوه بإيش؟ بالقبول وبالصحة. قالوا: هو منقول من طرق سوى هذا من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء، لأنه قال ينزل. النزول من أين يكون؟ من علو ولا من سفل؟ من علو، واضح. ينزل إلى سماء الدنيا على العرش، استوى من فوق سبع سماوات كما قالت الجماعة. ينزل كما يقول الجماعة، أي أهل السنة والجماعة، بلا كيف، واضح. ينزل بلا كيف، لا يقول إنسان الله جل وعلا إذا كان ينزل إلى سماء الدنيا يلزم أن تكون السماوات فوقه، تعالى الله عن هذا علوا كبيرا. كيف يتصور مؤمن أو يقول مؤمن بأن الله جل وعلا تحيط به السماوات أو شيء من مخلوقاته؟ والله جل وعلا السماوات والأرض جميعا في قبضته كخردلة في يد أحدنا. خردلة، تعرفون الخردلة؟ الشيء الصغير جدا، الشيء الصغير يعني في يد أحدنا. فكيف إنسان بعد هذا يتصور أن السماوات تحيط بالله جل وعلا؟ تعالى الله جل وعلا عن هذا علوا كبيرا. لكن لو علم الإنسان وتيقن وآمن إيمانا صحيحا ثابتا من أن الله جل وعلا يفعل ما يشاء كيف شاء، لا يقول إنسان كيف الله جل وعلا ينزل، كيف ينزل إلى سماء الدنيا، لا، ليس لنا هذا. يعني كما لو قال إنسان كيف أن الله جل وعلا يسمع جميع أصوات مخلوقه المخلوقات في آن واحد، هل يتصور في مخلوق هذا؟ ها يا جماعة، هل يتصور مخلوق يستمع عشر أصوات فقط ويفهم ويدرك ويريد، يعني يعرف إيش يريدون؟ ما يتصور هذا أبدا في مخلوق. ولكن الله جل وعلا أحاط سمعه بإيش؟ بمخلوقاته أجمع كما قالت عائشة رضي الله عنها وأرضاها، الصديقة بنت الصديق، قالت رضي الله عنها وأرضاها: سبحان الله الذي وسع سمعه الأصوات كلها. الحديث في حديث ماذا؟ المجادلة. الشاهد من هذا مثال أن الله جل وعلا يسمع جميع الأصوات بلا كيف. هكذا جماعة، نحن نؤمن بهذا أم لا؟ أن الله يسمع جميع الأصوات، أصوات البشر، أبيضهم وأحمرهم وأسودهم، والحيوانات والنمل والحشرات إلى غير ذلك، يسمعه إيش؟ السر وأخفى جل وعلا، لا تخفى عليه خافية. هذا في حق من؟ في حق الله رب العالمين. لو آمن إنسان وأيقن بأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء كيف شاء لما شك، مجرد يعني ما نقول ما شك، ما بدر على ذهنه ولو ذرة، بل أقل من ذرة، أن هذا قد وقد أبدا. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يفعل ما يشاء. قال الله جل وعلا: فعال لما يشاء سبحانه، إذا أراد شيئا فعله جل وعلا لا معقب لحكمه ولا مانع لأمره جل وعلا، فينزل كيف شاء، ينزل كيف شاء. يقول الإنسان كيف ينزل؟ نقول أولا السؤال بدعة، هكذا السؤال بكيف بدعة. لماذا بدعة؟ لماذا قال السلف بدعة؟ هل هكذا عن هوى تحكم تقول على الله جل وعلا؟ الجواب لا. لما تجره هذه المسألة وهذا السؤال إلى ماذا؟ إلى المهالك. تجر الإنسان إلى ماذا؟ إلى مهالك. لماذا؟ لأنه يدخل في البحث عن كيفية الله جل وعلا وصفاته، وهذا محجوب عن البشر، محجوب عن البشر. ومعنى الكشف أي الهلاك. إن بحث حتى يكشف معناه أنه سيصل إلى ماذا؟ إلى الهلاك، يهلك. إما أن يقول بقول مشبهة، وإما أن يقول بقول إيش؟ المعطلة. والسلام كل السلام فيما قاله من؟ أئمة السنة رضي الله عنهم ورحمهم الله. الاستواء معلوم والكيف مجهول، والسؤال عنه إيش؟ بدعة. انتهى الأمر. آمنا بالله وبما جاء عن الله على مراد الله، وآمنا برسول الله وما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بمعنى أن المعنى الظاهر نعلمه، المعنى الظاهر نعلمه، وأما المعنى الباطن الذي هو مع الكيفية فإن ماذا؟ بابه إيش؟ الإيمان. الإيمان، آمنا بالله. واضح هذا جماعة أم لا؟ تفضل.
قال رحمه الله: قال والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم.
أي اضطرار، أي أنه أمر فطري، أمر فطري. معرفة أن الله جل وعلا في السماء أمر فطري لا يدفعه دافع، لا يدفعه دافع إلا مكابر، إلا مكابر. النبي صلى الله عليه وسلم حينما سأل تلك الجارية السوداء التي كانت بعيدة عن العلم راعية، أين الله في السماء؟ أين الله في السماء؟ بماذا أجت؟ عن بعلم أم بالفطرة؟ أجابت ماذا؟ بالعلم الذي مصدره الفطرة التي فطرها الله جل وعلا عليها. فطرة الله، فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله جل وعلا. وكما مر معنا مرارا من أن دليل علو الله جل وعلا على خلقه فوق سماواته دليل ماذا؟ يعني اجتمعت في حقه أو في إثباته ماذا؟ الأدلة الخمسة، الأدلة الخمسة: دليل الكتاب، ودليل السنة، ودليل الإجماع، إجماع السلف، ودليل العقل، ودليل إيش؟ ودليل الفطرة، ودليل الفطرة. وقصة أبي المعالي الجويني مع الإسفرائيلي مشهورة، حينما صعد على المنبر فقال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وهو اليوم على ما كان قبل خلقه للعرش. واضح؟ كان الله ولم يكن شيء قبله، يعني قبل خلق العرش، كأنه يقول وهو اليوم على ما كان قبل أن يخلق العرش. فلسفة. قال له الهمداني رحمه الله، أو الإسفرائيني رحمه الله، قال له الإسفرائيني أو الهمداني، الهمداني نعم، قال له حيرني، قال له: يا أستاذ دعنا من هذا، يعني دعنا من هذا الكلام الذي ليس تحته طائل، وقل لي ما هذه الضرورة التي يجدها الإنسان إذا سأل ربه جل وعلا فوجد قلبه يتجه إلى السماء قبل يديه، ما هذه الضرورة التي نجدها؟ فنزل من على المنبر وهو يلطم رأسه ويضرب على رأسه ويقول: حيرني الهمداني، حيرني الهمداني. ويقال بأنه تاب من بعدها ورجع إلى مذهب السلف. تفضل.
قال رحمه الله: وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله.
وهذا إجماع ينقله هذا الإمام رحمه الله تعالى، هو إمام أهل المغرب في زمانه، من غير مدافعة ينقل إجماع الصحابة والتابعين والذين حمل عنهم التأويل، على أن معنى قول الله جل وعلا ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، قال هو سبحانه على العرش، الله جل وعلا على العرش وعلمه في كل مكان. قال وخالفهم في ذلك من لا يحتج بقوله، عندكم هكذا، وخالفهم في ذلك من لا يحتج بقوله، كيف؟ وما خالفهم في ذلك، اي نعم، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، نعم تفضل. يعني الذي خالفهم ليس محتجا بماذا؟ بقول انه مبتدع ضال جهمي معتزلي ومن كان على شاكلته. تفضل.
قال رحمه الله وقال ابو عمر ايضا اهل السنه مجمعون على الاقرار بالصفات الوارده كلها في القران والسنه والايمان بها وحملها على الحقيقه لا على المجاز.
على الحقيقه اي على ظاهرها، على الحقيقه اي على ظاهرها لا على المجاز اي على المعنى المؤول، كما يزعمه من يزعمه من المؤول المعطله الذين يقولون بان الظاهر غير مراد وانما هذا مجاز، مجاز الله الرحمن على العرش استوى مجاز، وانما معناه استولى، بل يداه مبسوطتان يقول هذا مجاز وانما معناه نعمته وما شابه ذلك، هذا باطل واخراج اللفظ عن ظاهره باجماع اهل السنه ان الظاهر ماذا مراد وان الحقيقه مراده. تفضل.
قال رحمه الله وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة.
وعلى المجاز يعني قولهم على المجاز معناه أن الظاهر غير مراد وأن المراد ماذا؟ المعنى المجازي. وأقوى قرينة عند المجازيين استدلالا بأن اللفظ المراد به المجاز للحقيقة دلالة ماذا؟ النفي، أن يصح ماذا؟ أن يصح تكذيبه. يعني يقول إنسان مثلا في إنسان شجاع جاء أسد، يصح أن يقول إنسان كذبت، واضح؟ لأنه لم يأتي أسد حقيقي ولكن أسد إيش؟ مجازي، واضح يا جماعة؟ يقول لا ما قصدت أسد حقيقي، أسد مجازي. لكن في حق الله جل وعلا هل يجوز إنسان يقول الله جل وعلا يقول بل يداه مبسوطتان فيقول هذا كذب وإنما المراد النعمة؟ من قال كذا كفر، واضح يا جماعة أم لا؟ فلأجل هذا القول بأنها من المجاز قول باطل، والحق في المسألة أنه لا مجاز في كتاب الله جل وعلا ولا في سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لأن أقوى قرينة للمجاز صحة إيش؟ صحة نفيه وماذا؟ وتكذيبه. جاء أسد لم يأتي أسد، واضح؟ وجاء ربك والملك صفا صفا، تقول ما جاء الله والملك صفا صفا، واضح؟ وهذا معناه إيش؟ تكذيب لإخبارات الله وإخبارات رسوله، ومن كذب خبر الله أو خبر رسوله فهو إيش؟ عنده شيء من الإيمان؟ لا إيمان عنده. تفضل.
قال رحمه الله وأما أهل البدع الجهمية.
طيب، قوله إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك كما تقرر معنا، أي لا يثبتون كيفية من عند أنفسهم ولا يعلمون كيفية لصفات الله جل وعلا، مع إقرارهم بأن لله كيفية وصفات، ولا يحدون فيه صفة محصورة، أي من عند إيش؟ من عند أنفسهم. لذا قال ولا يحدون، هم لا يحدون أي لا يثبتون لله جل وعلا صفة ماذا؟ محصورة من عند أنفسهم، لأن باب الأسماء والصفات إيش؟ توقيف متلقى من كتاب الله جل وعلا ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهم لا ينظرون ولا يتقولون على الله جل وعلا شيئا لم يقله الله جل وعلا ولم يقله كذلك رسوله صلى الله عليه وسلم. تفضل.
قال رحمه الله وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرونها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة،
وهم المعتمد عليهم في هذا الباب وفي غيره. فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق. قال الله جل وعلا أيضا، قال ومن يشاقق الرسول، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فأي السبيلين أحق بالأمن وأحق بالاتباع؟ طريق أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، ومن كان على شاكلتهم من صحابة رسول الله وأتباعهم وأتباعهم، أم الجهمية ومن فرخت عنه الجهمية من معتزلة وأشاعرة؟ أي الفريقين أحق؟ لا شك ولا ريب، ما نقول أحق، نقول واجب اتباعه، لأن أحق قد يفهم منها ماذا؟ معنى التفضيل، ونحن لا نريد تفضيل لا من قريب ولا من بعيد، لأن الجهمية ليس معهم من الحق شيء في هذا الباب، لكن هذا من باب قول الله جل وعلا الله خير أما يشركون. واضح؟ تفضل.
قال رحمه الله: هذا كله كلام ابن عبد البر إمام أهل المغرب وفي عصره الحافظ أبو بكر البيهقي مع توليه للمتكلمين من أصحاب أبي الحسن الأشعري وذبه عنهم.
طيب، يعني أما ابن عبد البر كما هو معلوم رأس من رؤوس أهل السنة والجماعة وإمام من أئمتهم من غير مدافعة، رحمه الله تعالى وغفر له ورضي الله عنه. وأما أبو بكر البيهقي كما ذكر فهو كذلك إمام جليل من أئمة العلم والحديث، وكذلك له دفاع جيد عن السنة وأهلها، إلا أنه زلت قدمه في مسائل من مسائل الاعتقاد، فتابع فيه أو تابع فيها أبا الحسن الأشعري حين تمشعره، بل دافع وذب. و الشاهد أنه وقع منه رحمه الله تعالى بعض الزلات، ولكن من نظر فيما عند الرجل من العلم والخير والذب عن السنة علم أنه إنما زلت قدمه عن اجتهاد، وكان قصار علمه أن يبلغ هذا المبلغ، فرحمه الله وغفر له. تفضل.
قال رحمه الله: قال في كتاب الأسماء والصفات: باب ما جاء في إثبات اليدين صفتين لا من حيث الجارحة لورود خبر الصادق به. قال الله تعالى: يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان. وذكر الأحاديث الصحاح في هذا الباب مثل قوله في غير ما حديث في حديث الشفاعة: يا آدم أنت أبو البشر، خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه. ومثل قوله في الحديث المتفق عليه: أنت موسى، أصطفاك الله بكلامه وخط لك الألواح بيده. وفي لفظ: وكتب لك التوراة بيده. ومثل ما في صحيح مسلم: وغرس كرامة أوليائه في جنة عدن بيده. ومثل قوله صلى الله عليه وسلم: تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها الجبار.
تكون الأرض يوم القيامة خبزة واحدة يتكفأها. طيب.
يتكفأها الجبار بيده كما يتكفأ أحدكم خبزته في السفر نزلا لأهل الجنة. وذكر أحاديث مثل قوله: بيده الأمر والخير بيديك والذي نفس محمد بيده، وإن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل. وقوله: المقسطون عند الله على منابر من نور عن يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. وقوله: يطوي الله السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. ثم يطوي الأراضين بشماله ثم يقول: أنا الملك، أين الجبارون، أين المتكبرون. وقوله: يمين الله ملأى لا يغيظها نفقة سحاء الليل والنهار.
سحاء الليل والنهار.
أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء. فإنه لم يغض ما في يمينه وعرشه على الماء وبيده الأخرى القسط يخفض ويرفع. وكل هذه الأحاديث في الصحيح. وذكر أيضا قوله: إن الله لما خلق آدم قال له: ويداه مقبوضتان اختر أيهما شئت، قال: اخترت يمين ربي، وكلتا يدي ربي يمين مباركة. وحديث إن الله لما خلق آدم مسح على ظهره بيده إلى أحاديث أخر ذكرها من هذا النوع. ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأحاديث في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر،
يعني أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأخبار في هذا الباب. التفسير على ما تقدم معنا أن التفسير كتفسير إيش؟ كتفسير الجهمية، واضح؟ أي إخراج تفسير كيفية والبحث عن الكيفية مع إقرارهم بماذا؟ بالمعنى الظاهر من الصفات، كما مر معنا في أول هذه العقيدة عند الكلام على كلام أبي عبيد القاسم بن سلم وغيره. تفضل.
قال رحمه الله: ثم قال البيهقي: أما المتقدمون من هذه الأمة فإنهم لم يفسروا ما كتبنا من الآيات والأحاديث في هذا الباب. وكذلك قال في الاستواء على العرش وسائر الصفات الخبرية، مع أنه يحكي قول بعض المتأخرين.
الصفات الخبرية التي مصدرها الخبر، أي لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالخبر، لأن الصفات من حيث صفات خبرية وصفات إيش؟ وصفات عقلية. العقلية التي تدرك بماذا؟ بالعقل، وهي ثابتة بماذا؟ بالنقل، كالسمع، البصر، العلم وما شابه ذلك. والخبرية التي لا تدرك إلا بماذا؟ إلا بالخبر. لولا الخبر لما علمناها، كالوجه، كاليدين، كذلك الكاف والأصبع وما شابه ذلك. فالأشاعرة لا يثبتون الصفات الخبرية، أما البيهقي وهو يميل إليهم مع هذا أثبت هذه الصفات، أثبت هذه الصفات، وإن نفى الكيفية ونفى تفسير الجهمية. إلى هنا، سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.